يكور النهار في الليل ويكور الليل في النهار، جامع الأولين والآخرين للعرض عليه في يوم يكون له 50,000 عاما من المقدار. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده النبي المختار، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهاجهم سار، وعلى جميع عباد الله الصالحين خصوصاً الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإننا في دروس تأمل سيرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في أيام الدورة المباركة، انتهينا إلى ذكر مواليه وخدامه صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وأصحابه، وكان آخر من ذكرنا منهم في العام الماضي سيدنا زيد بن حارثة حب رسول الله وأبو حبه، مولاه وزوج مولاته. وكنا ذكرنا أخبارا من سيرته ونشأته وما قادته الأقدار حتى يقع في يد النبي المختار ويطيب له العيش والافتخار في ساطع تلك الأنوار، سائرا خير مسار إلى الإله الغفار، ونزل المنزلة السامية العالية المقدار بأنه حب حبيب الله خيرة الأخيار صلى الله عليه وسلم. ومضت به الأيام معه من قبل البعثة حتى بعث عليه الصلاة والسلام، وكان من السابقين إلى الإسلام، ثم كانت الهجرة إلى المدينة المنورة، وما كان له من شؤون وأحوال وأحداث إلى أن ذكرنا أنه توجه آخر عمره أميرا على الجيش إلى سرية موتة التي اشتهرت بين كتب السيرة باسم الغزوة لعظمها، ولم يحضرها صلى الله عليه وصحبه وسلم بجسده الشريف. فكانت تلكم أواخر أيام سيدنا زيد بن حارثة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وكان سبب تلك الغزوة التي استشهد فيها سيدنا زيد عليه الرضوان أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الحديبية أو عمرة الحديبية، عندما صالح قريشا وكتب بينه وبينهم الميثاق والعهد، فعاد إلى المدينة في السنة السادسة أواخرها، فهيأ لبعث الرسل بخبر الرسالة عن الله إلى هذا العالم إلى جميع ملوك الأرض يدعوهم إلى الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أرسل إلى الجميع. فكتب تلك الرسائل والكتب يوجهها إلى كسرى وإلى قيصر عظيم الروم، وإلى النجاشي ملك الحبشة، وإلى المقوقس في مصر، وإلى غيرهم من ملوك الأرض. كتبهم عليه الصلاة والسلام وخطب في المدينة المنورة وقال إني مرسل إلى ملوك الأرض، فلا تختلفوا علي كما اختلف بنو إسرائيل على عيسى بن مريم، فإنه لما أرسل من أرسل من أصحابه إلى جهات قال من كان أرسله إلى جهة قريبة قبل ومن كان أرسله إلى جهة بعيدة قال إني لا أعرف لغة أولئك القوم فشكى إلى ربه ما لقي من قومه وقال سادتنا الصحابة لا نختلف عليك يا رسول الله فبعث الرسل إلى مختلف الأقطار الأرض وكان بداية ذلك في شهر المحرم في أول السنة السابعة من الهجرة حتى أنه في يوم واحد بعث ستة متجهين إلى الملوك من هنا ومنك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكان من جملة من أرسلهم سيدنا الحارث بن عمير الأزدي أرسله بكتاب إلى ملك بصرى من أرض الروم يدعوه إلى الإسلام من الأرض يحكمها الروم يدعوهم إلى الإسلام وكتابه الذي لم يزل محتفظا به من بسم الله الرحمن الرحيم من محمد الرسول إلى هرقل عظيم الروم أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون عندما أراد أن يكاتب الملوك قيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما أي عليه الرسميات ذلك العصر ويكون عليه خاتم مخصوص بالجهة التي ترسل الكتاب فاتخذ الخاتم من الفضة ونقش عليه الثلاثة الأسطر محمد رسول الله ومن عظيم أدبه أمر الناقش أن ينقش كلمة محمد في أسفل الخاتم ويجعل فوقها سطر رسول ويجعل السطر الأعلى اسم الجلالة الله محمد رسول الله فلم يكتب هكذا وأمر كاتب يكتب هكذا ليكون اسم الله أعلى وتحته رسول وتحته اسم محمد من أدبه ومن أحسن منه أدبا وهذه الأذواق في الآداب هي ميزة الروح الإنسانية ميزة الفطرة الشريفة ميزة الكرامة التي أكرم الله بها بني آدم عند فقدانها حقائق إنسانيتهم تزول وكرامة أدميتهم تذهب فيبقون أشباب بالأنعام وللأنعام والدواب آداب تليق بها لا تفرط فيها ولكن هذا الأدم المفرط في الآداب هو الذي يسقط وينقص وما أغرب اعوجاج كثير من أفكار بني آدم على ظهر الأرض حيث يحب التخلي عن الآداب ويرى أن التقيد بها قصورا أو نقصا أو ضعفا بلا معنى من حقيقة بلا معنى من ذوق بلا معنى من منطق بلا معنى من فطرة ولكن أهوية وشهوات وأفكار ضلال خالص يدعون الناس للانفكاك عن القيم والمثل والآداب إنه الذوق الشريف الذي به تعلو الرتب عند الرب جل جلاله وتعالى في علاه وتداول عقلاء وعلماء وحكماء القرون الأولى الكلمات التي يقال فيها اجعل أدبك دقيقا وعلمك ملحا ما نسبة الدقيق إلى الملح أترى أن من جمع ملحا كثيرا ووضع عليه قليلا من الدقيق يستطيع أن يخرج للطعام الصالح النافع الذي ينفع الناس أو يستطاع أن يستساغ ويوكل ويتغذى به ما يمكن ولكن قليل من الملح فوقه كثير من الدقيق يطلع مغذي ممتاز وطعام حسن. فكذلك شؤون هذه الآداب. وبها وقرأناها في رعيلنا الأول سادتنا الصحابة، وما أثر من الآداب كما أثر عنه، وإنا لنقرأها في كتاب الله وفي الأمم السابقة، ولكن توفرت في الصحب الأكرمين إذ كان مؤدبهم خير مؤدب في البشر صلى الله عليه وسلم. وقال أدبني ربي فأحسن تأديبي، وهو أدب الصحب الكرام. فبذلك بمجرد ساعة، مجرد ساعة واحدة يرقبهم فيها اسمه من خرج من مكة وشاهدهم في نفس الحديبية، عروة بن مسعود الثقفي، ساعة واحدة رجع إلى عند قوم يقول لقد وفدت على كسرى في ملكه، على قيصر في ملكه، وعلى النجاشي في ملكه، فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا. وذكر أنهم يجلسون بين يديه كأن على رؤوسهم الطير. هذا الأداب، هذا الأداب. وما يحدون النظر إليه تعظيما له، وإذا أمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم. وهكذا أمر بالخاتم فنقش، فصار يختم به الكتب ويبعثها إلى الملوك. فسيدنا الحارث بن عمير الأزدي أرسله إلى ملك بصرى، فلما وصل إلى موتة في أرض الشام عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني عامل للملك، فقال أين تريد؟ قال الشام. قال لعلك من رسل محمد، يعني ما بدأ انتشر الخبر أن محمد يرسل إلى الملوك. قال نعم أنا رسول رسول الله. فأمر به أوثق رباطا وقيد ثم قدمه وضرب عنقه فقتلوه. وهذا الوحيد من الرسل الذي قتل، وقد كان في عرفهم السائد وما يسمى اليوم بالقانون الدولي عندهم أن الرسل من أي جهة لا يقتلون، الرسل ما يقتل. ولم يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم غيره من الذين أرسلهم، وكان ذلك مخالفة للعرف والقانون المتبع في ذلك الوقت، فقتلوه بغير حق. ووصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد ذلك عليه وندب الناس وأخبرهم بمقتل الحارث ومن قتله، فأسرع الناس خرجوا وعسكروا بالجرف حوالي المدينة المنورة يرتبون أنفسهم وهكذا. فلما صلى الظهر وتهيأ القوم جلس، وجلس أصحابه، جاء النعمان من اليهود، نعمان بن فنحاص، ويقول بن فنحص وبن منحاص أحد علماء اليهود المسلم، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم ومع الناس، فسمع النبي يتكلم مع الجيش ويخاطبهم، وفي كلام صلى الله عليه وسلم قال زيد بن حارثة أمير الناس، فإن قتل زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب عبد الله بن رواحة فليرتضي المسلمون من بينهم رجلا فليجعلوه عليه. قال النعمان بن فنحاص هذا اليهودي يقول له أبا القاسم إن كنت نبيا فسميت من سميت قليلا وكثيرا أصيبه، ما تقول إن قلت لفلان يكون إلا هو يقتل، وأن نعت هذا من الأنبياء في بني إسرائيل. إذا الرجل على القوم ثم قالوا أن أصيب فلو سمى مئة أصيبه، ثم جعل اليهودي يمسك سيدنا زيد بن حارثة يقول اعهد صلح لك عهد ووصية فلا ترجع إلى محمد أبدا إن كان نبيا. قالوا سيدنا زيد فأشهد أنه نبي صادق بار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأجمعوا المسير وعقد النبي لهم اللواء، دفعوا إلى زيد بن حارثة لواء أبيض. ومشى من أهل المدينة الذين لم يكتبوا في السرية ولم يريدوا الخروج فيها يودعونهم، ويودعون هؤلاء الأمراء سيدنا زيد بن حارثة وسيدنا جعفر بن أبي طالب سيدنا عبد الله بن رواحة، يودعونهم على الخصوص، لأنه في نبأ وخبر والتوجس أنهم سيقتلون. لا إله إلا الله. وجاء سيدنا عبد الله بن رواحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يودعه، وقال: فثبت الله ما أتاك من حسنه، تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا، إني تفرست فيك الخير نافلة، فراسة خالفتهم في الذي نظروا، أنت الرسول، فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر. ولما خرج القوم يريدون تلك السرية خرج بنفسه يودعهم صلى الله عليه وسلم يشيعهم، فخرج وجاوز بيوت المدينة وإلى ثنية الوداع جهة الشام، فإن المدينة ثنيتان للوداع، واحدة جهة الحجاز والثانية جهة الشام. جهة الحجاز التي جاء منها لما هاجر من مكة إلى المدينة، والثانية هذه الثانية جاء منها في تبوك لما خرج إلى تبوك وعاد من الثانية الثانية. فخرج عند هذه الثانية يودع الجيش صلى الله عليه وسلم ويشيعه. فوصل ثانية الوداع وقفوا من حوله، فقال وصيته لهم: أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا، وأغزوا بسم الله في سبيل الله. بسم الله، ما عنده قومية، ما عنده عصبية، ما عنده عروبة، ما عنده حزب أرضي، ما عنده شيء من بسم الله، أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا. هذه القيم، هذه الشيء، هذا الأمر تحتاجه الأمة، لا كذبات الأدعية التي تطحن الناس طحنا بأنواع السوء. لا تغلوا، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا، ماشي قتل الأطفال، لا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث، فأيتهن أجابوا ما أجابوك إليها فاقبل منهم واكفف عنهم، يعني ما يقوم بأمر القتال إلا لإعلاء كلمة الله ولضرورة البيان للناس ولإيصال الدعوة إليهم. أدعهم إلى الدخول في الإسلام، فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم، من أبوا أدعهم إذا أسلموا وقبلوا ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين في الأماكن التي لا يوجد فيها من يعلمهم ويقيمون شعائر الدين حتى يتعلموا، فإن فعلوا فأخبرهم أن لهم مال المهاجرين وعليهم ما عليهم، وإن دخلوا في الإسلام واختاروا دارهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله ولا يكون لهم في الفي ولا في القسم شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن أبوا الإسلام ادعوهم إلى الإعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. يقول لسيدنا زيد وإن أنت حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوك أن تستنزلهم على حكم الله فلا تستنزلهم على حكم، لكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، الاحتياطات والتعليمات لأمرائه الجيش ليكونوا على بصيرة وحذر في أمرهم وفي كلامهم عن الله وعن رسوله. هو يفهم فهم في الدين يقول هذا دين الله وهذا شرع الله وهذا حكم الله وهذا حكم رسول الله وأنا شوية شوية من أنت ومن فهمك؟ هذا أقرب الناس فهما إلى الوحي المنزل. قال قل لهم انزلوا على حكمي أنا الذي أراه أنا فيكم، لأني أخاف أن لا تصيب حكم الله، وأنت أنزلتم على حكم الله فالمسؤولية هنا قدامك. يا الله سمو ورفعة في المشاعر والأحاسيس ومعاملة الناس. يقول وإن حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوك على أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذمتكم وذمام آبائكم خير لكم من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. أغزوا بسم الله، قاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام، وستجدون فيها رجالا في الصوامع معتزلين الناس فلا تعرضوا لهم. خلاص قد نسخ دينهم على باطل الآن ويجب عليهم أن يسلموا، ولكن قال هذا المعتزلين يتعبدون في صوامعهم لا تقربوهم اتركوهم، لا يقاتلون لا يؤذون لا يضلون لا يصدون عن الدعوة لله فاتركوهم. الله أكبر، شفت الفهم للبلاغ الرسالة كيف وللدعوة إلى الدين كيف هو صلى الله عليه وسلم. يقول تجدون رجالا في الصوامع معتزلين للناس فلا تعرضوا لهم، وستجدون آخرين للشيطان في رؤوسهم مفاحص فقلعوها بالسيوف، ولا تقتلوا النمرة. أصحاب حقوق المرة في زماننا مدى يصلحوهم النساء ويشجعونهن أن يأخذن غير ما أخذهن في القتال، وبعدين يضحون بهن ويقتلون النسوان المسكينات اللي في أماكنهم بعيدات عن هذا وقت التطور حقنا وقت حقوق المرأة كما يقولون. لكن الحقوق عند محمد صلى الله عليه وسلم. قال لا تقتل امرأة ولا صغيرا مرضعا ولا كبيرا فانيا شيبا ما يقدر يقاتل ولا يأذيكم اتركوه. ما المسألة يشع على الدماء وطمع إلا إزاحة المانع من التوصيل للناس إلى ربهم وتوصيل دعوة ربهم إليهم، بس هذا المقصود. أيوة قال ولا صغيرا مرضعا ولا كبيرا فانيا لا تغرقن نخلا ولا تقطعن شجرا ولا تهدم بيتا. هذا أداب الحرب، يبغى يصلحوا نظام أحسن من هذا؟ يبغى يصلحوا قانون أجمل من هذا وأفضل من هذا؟ قال لك تسلح الدمار شامل يفتخرون بها، لا يخلي بيت ولا مرأة ولا طفل. دك دك دك. هذا التقدم؟ ما شاء الله. ويا فين تتقدمون؟ ما عاد بقي للإنسان قيمة في وقتكم وتدعون ما تدعون، لكن رب الإنسان والنبي رب الإنسان يعرف قدر الإنسان. وجاء عند الواجدي في المغز، يقول لما ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، قال له بن رواحة يا رسول الله مرني بشيء أحفظه عنك. قال إنك قادم غدا بدن صحراء السجود بقليل فأكثر السجود. قال زدني يا رسول الله. قال أذكر الله فإنه عون لك على ما تطلب. قام من عنده المضاء رجع، قال يا رسول الله إن الله وتر يحب الوتر بغي ثالثة. قال يا ابن رواحة ما عجزت فلا تعجزن إن أسأت أن تحسن. قال لا أسألك عن شيء بعده. توجه الله. يقول عبد الله بن رواحة لما مشى خلف السلام على امرئ ودعته في النخل غير مودع وكليلي. ويودع المسلمون بعضهم بعض، وجملة الذين استعدوا للخروج والجهاد منهم 3000 ساروا من معسكرهم، ونادى المسلمون نادوا عليهم يقولون دفع الله عنكم مردكم صالحين غانمين. قال سيدنا عبد الله بن رواحة لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدة، أو طعنة بيدي خران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدة، حتى يقولوا إذا مروا على جدتي أرشدك الله من غاز وقد رشد. ونعم الراشد عبد الله بن رواحة من سادتنا الأنصار أهل الصدق مع الله والمختار. وأمرهم صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى مقتل الحارث بن عمير، وأمرهم أن يأتوا إلى مشرفة ومشارف يكونوا فيها وأن يرتفعوا عن موته، وبعد ذلك الدليل بدهم إلى موته. ما غلط في وقعت الغزوة في موت غير المحل الذي عينوا لهم صلى الله عليه وسلم. ولكن عند مسيرهم تسامع الناس وجاء الخبر عن خروج أصحاب النبي محمد بعد مقتل سيدنا الحارث، فجمعوا الجموع الروم ومن تبعهم من نصارى وقبائل العرب تجمعوا من أجل مقاتلة هؤلاء المجاهدين. لا إله إلا الله. يقول زيد بن أرقم كنت في حجر عبد الله بن رواحة فلم أرى والي يتيم كان خيرا منه، فخرجت معه في وجهي لما توجه إلى موته خرجت معه، صب بي وصببت به تولعت وأحبه يحبني. قال فكان يردفني خلف رحله. قال فقال ذات ليلة وهو على راحلته بين شعبتي الرحل يتمثل بيت شعر: إذا بلغتني وحملت رحلي مسافة 40 بعد الحساء، الله يقول فزادك، إذا بلغتني يقول زادك أنعم وخلاك دم ولا أرجع إلى أهلي ورائي، وآب المسلمون وغادروني بأرض الشام مشتهي الثوائي، هنالك لا أبالي طلع نخل ولا نخل أسافرها روائي. قال لما سمعت الأبيات ويتكلم بكيت. قال فخافقني بيد بالدرة قال ما يضرك يا لكع أن يرزقني الله الشهادة فأستريح من الدنيا ونصبها وهمومها وأحزانها وأحداثها، وترجع بين شعبة الرحل أنت في المحل هذا المحل كلها لك، ما عاد حطك وراء الرحل. قال ونمشي. نزل من الليل صلى ركعتين، النبي يقول له اكثر السجود، صلى ركعتين قال وطول فيهما ودعا دعاء طويلا. قال لي يا غلام قلت لبيك. قال له هي إن شاء الله الشهادة. لا إله إلا الله. ونزل المسلمون وادي القرى، وهذا شرحبيل الذي قتل بعث أخاه اسمه سدوس قتل وفزع شرحبيل على نفسه وتحصن، بعث أخله يقال له وبر بن عمرو. سار المسلمون حتى نزلوا الأرض المعروفة الآن بمعان، لا يزال اسمها معان، منطقة في الأردن. وإذا الأخبار تأتي أن هرقل ملك الروم نزل مآب من أرض البلقاء ومعه قبائل من العرب بهرة ووائل وبكر ولخم وجذام 100,000، هو معه 100,000 ومعه من الذين قاموا معه من العرب 100,000، الجيش اللي خرج من المدينة كلهم 3,000. جاء في بعض الروايات عدوا 50,000 فوق 200,000. طيب، وتهيأوا للقتال وخرجوا، بلغ المسلمون ذلك، بلغ المسلمين هذا الخبر، فأقاموا ليلة في معان أو ليلتين ينظروا أمره، وخذوا يتشاوروا، قالوا نكتب إلى النبي محمد نخبره أن الواقع الآن كذا كذا، فما تأمرنا نقابلهم أو نرجع أو تمدنا بأحد، قال نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إما يردنا وإما يزيدنا رجالا ويأمر بأمر فينا. بينما هم في التشاور أقبل سيدنا عبد الله بن رواحة، قال والله ما كنا نقاتل الناس بكثرة عدد ولا بكثرة سلاح ولا بكثرة خيول إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. الوعي حقهم الثقافة كيف طريقة التفكير. انطلقوا، والله لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا فرسان اثنين ويوم أحد فرس واحد، وإنما هي إحدى الحسنين، إما ظهور عليهم فذلك ما وعدنا الله ووعدنا نبينا وليس لوعد خلف، وإما الشهادة فنلحق بالإخوان الذين نرافقهم في الجنان. شجع الناس بكلمته، قالوا صدق خلاص والعاد نحتاج نكتب له، توكلنا على الله. مشوا بعد تشجيع سيدنا عبد الله بن رواحة لا إله إلا الله، حتى كانوا في تخوم البلقاء لقيتهم الجموع من الروم ومن العرب في قرية موتة هذه، فانحاز المسلمون إلى موتة وأخطأوا في ما وصف لهم صلى الله عليه وسلم من مشارف يغام ينزلون فيها، فنزلوا فيه وكان الموقع اللي نزلوا فيه ما هو صالح للحرب، هذولك مشرفين عليهم منه، ولو كانوا في مشارف لكانت، لكن هكذا أراد الله. بعد ذلك يقول سيدنا أبو هريرة شهدت موتة، فما رأينا المشركين، لما رأينا المشركين رأينا ما لا قبل لنا به من العدد والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب، وطرسة وأمور كبير وشيء بهرجة. قال برق بصري. قال لي ثابت بن أكرم يا أبا هريرة مالك كانك ترى جموعا كثيرة، قلت نعم، قال تشهدنا ببدر إن لم ننصر بالكثرة، والتقى المسلمون والمشركون وأخذ اللواء سيدنا زيد بن حارثة تقدم قاتل الناس معه والمسلمون على صفوفهم حتى قتل سيدنا زيد بن حارثة عليه الرضوان. يقول بعض الذي حضر قال كان قتله إلى كثرة الطعنات بالرماح هي اللي قتلته. فقاتل براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم، ثم أخذ الراية سيدنا جعفر بن أبي طالب فنزل عن فرس له كانت معه شجرة ليقابلهم مباشرة بقدميه كما قاتل سيدنا زيد بقدميه، فكان أول من عقر الجواد في سبيل الله سيدنا جعفر بن أبي طالب، وخرج من فوق الأسوأ وعقره ودخل يقاتل. الله، فأخذ يقاتل مقبلا غير مدبر، ويقول ما يقول من أبياتهم يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها، والروم روم قدنا عذابها، علي إذ لقيتها ضرابها. فلم يزل يقاتل حتى قطعت يده اليمنى وحمل الراية باليسرى، فقطعت اليسرى فاحتضن الراية بعضديه هو ثابت يبادل، حتى أثخنته الجراح فوقع على الأرض ماسك الراية، وقال لي امسكوها عني. فجاء سيدنا عبد الله بن رواحة وأخذ الراية وانتحوا بسيدنا جعفر إلى ناحية. يقول عبد الله بن عمر في البخاري، يقول عبد الله بن عمر وجدنا به 90 ضربة كلها فيما أقبل من جسدي، عند رأسه ولا عند قدمه، ليس في جنبه ولا ظهر منها شيء، كلها الضربات فيما أقبل من بدنه. ولما انتحبوا جعلوا بالماء كان يشرب، قال إني صائم. قال الآن في الحرب قتال صم تفطر يوم ثاني، قال أشتهي أن أفطر في الجنة، أشتهي أن أفطر في الجنة. والعدو وقع لهذا، الله أكبر، قاتل سيدنا عبد الله بن رواحة وردد أبيات له حتى استشهد في سبيل الله، وقعت شدة بالمسلمين. فقام بعض سادتنا الأنصار وحمل الراية ونادى في القوم، هذا سيدنا ثابت بن أقرم اسمه، أخذ اللواء وجعل يصيح في الأنصار وبقية الصحابة ويقول إلي هذا لواء رسول الله، فأقبلوا عليه وتراجعوا حتى اجتمعوا. نظر ثابت إلى خالد بن الوليد قال خذ اللواء يا أبا سليمان. قالوا سيدنا خالد لا أخذه، أنت أحق به، أنت رجل لك سن كبير ومعك تجارب وشهدت بدر، وشهدت بدر مع النبي من أهل بدر أنت، قال خذها أيها الرجل خذه. فوالله ما أخذته إلا لك، أخذته أنا مشان أدور لك ومسكك إياه. فأخذ اللواء سيدنا خالد بن الوليد وحمله ساعة وحمل المشركون عليه، ثبت حتى تكركر المشركون، حمل بأصحابه فض جمعا من جموعهم، دهمه منهم بشر كثير، انحاز المسلمون. جاء الليل، رتب سيدنا خالد، غير الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمقدمة مؤخرة المؤخرة مقدمة، وأصبحوا ثاني يوم كل جماعة من أولئك الجيش يشوفون وجوه غير وجوه ورايات غير رايات، قالوا وصلهم المدد من المدينة وقذف الرعب في قلوبهم، أراد الله تعالى. فقتلوا قتلة ما رؤي مثلها، مئات منهم قتلوا في ذاك، والثلاثة الألف هذول جيش النبي محمد استشهد منهم 14. لا إله إلا الله، أمر غريب، ومئتين ألف يقابلون 3000 ويقتل من 3000 14، ومئات من 200,000، ثم يرجعون بما أخذوا من غنيمة، والمئات الألوف هذولك يفرون يشردون يهربون. سبحان الله. وعاد بعد ذلك الصحابة في المدينة ما ارتضوا فعل سيدنا خالد، قال ليش ترجع، تابعهم روح وجلسوا ومسك المكان، ليش ترجع، كأنكم فرار، حتى صاروا يستحيون من المدينة، ولما النبي قال لهم لا بل هم الكرار. لا إله إلا الله. والنبي يحكي القصة هناك في المدينة المنورة، حتى يذكر لما حمر خالد الراية وكان في اليوم الوقع الشديد هذا، قال الآن حمي الوطيس، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الآن حمي، في نفس الوقت هذول يسموا النقل المباشر، والأمر أكبر من ذلك في مشاهدة صلى الله عليه وسلم، كان يشاهد الجيش يتكلم مع أصحابه اللي يقول الآن حصل الآن كذا صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. أنت يقول ابن أبي الزناد بلغت الدماء بين الخيل موضع الأشاعر من الحافر. والنبي هنا قال حمي الوطيس وما أسفرت إلا عن استشهاد 14. سبحان الله. ولما سمع أهل المدينة بجيش موتفى بقي هناك قبر سيدنا زيد بن حارثة ومرت عليه سنين في محل المعركة جرت بعض السيول كشفت القبور بعد مدة من المعركة نحو 700 سنة. فإذا بهم كمان قتلوا حتى بتلك الأيام كان بعض الولاة في حول الأردن أرسلوا إلى الأزهر وجاء وفد من الأزهر ويشوفونهم ونقلوهم إلى المحل الذي فيه عمر هذا نقول المحل اللي يسمونه المزار الآن نقلوا هؤلاء الثلاثة فرفعوهم من المحل مجرى السيل إلى الأماكن التي قبروا فيها الآن سيدنا جعفر وسيدنا زيد وهذا سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. لا إله إلا الله. فلما رجع سيدنا هل تأكد أن الجيش فروا كلهم الألوف هذول وفزعوا 100 ألف فتأكد من ذلك رجع بمن معه من الجيش إلى المدينة المنورة ما استشهد منهم إلا هؤلاء 14. فلما رجعوا إلى المدينة ما ارتضى الصحابة هذا ما بلغهم الخبر وتلقوهم بالجرف المحل اللي كانوا تجمعوا فيه وجعل الناس يحثون في وجوههم التراب يقولون يا فرار أفررتم في سبيل الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم ليسوا بفرار ولكنهم كرار إن شاء الله كرار إن شاء الله. لا إله إلا الله. حتى كان يقول سيدنا أبو بكر بن عبد الله بن عتبة يقول ما لقي جيش بعثوا معنا ما لقي أصحاب موتى من أهل المدينة لقيهم أهل المدينة الرجل ينصرف إلى بيته وأهله يدق عليه الباب فيبون أن يفتحوا له أهله يقولوا آه أنت من الفرار فررتم ليش رجعتم؟ لا إله إلا الله. يقولون ألا تقدمت مع أصحابك؟ قالوا بعض من كان كبير من أصحاب صلى الله عليه وسلم جلس في بيته استحياء ما قدر يخرج قبل الناس في المدينة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لهم رجلا رجلا يقول أنتم الكرار في سبيل الله تعالى يخرجهم. وهكذا حتى دخلت امرأة سلمة بن هشام بن المغيرة على أم المؤمنين أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم سلمة ما لي لا أرى سلمة بن هشام اشتكى شيء مرضه؟ قالت لا والله ولكنه لا يستطيع الخروج. ليش؟ هذا إذا خرج صاحبي وصاحبي يقول يا فرار أفرتهم في سبات فقعد في البيت ما تخرج. فلما جاء النبي عند أم سلمة أخبرته قال صلى بل هم الكرار في سبيل الله فليخرج. بعثير يقول له يخرج. خرج وانتهى وسمعوا النبي يقول عنهم وخلاص سكتوا. لا إله إلا الله. وهكذا كنت أقول ابن هريرة كان لي بيني وبين ابن عملي كلام يوم فقال لي إلا فرارك يوم موتى ما دريت ايش أقول له قال. وما كان ذلك فرار والنبي قد شهد لهم ولكن رأى أن القوم لما خافوا ذهبوا وسلم المسلمون أن هذا نصر وغنيمة فعاد بالقوم ولم يتابع الفارين هؤلاء. لا إله إلا الله. يروي الإمام البيهقي في السنن الكبرى يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة وقال لا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ قالوا بلى يا رسول الله. حتى جاء أيضا عند الواجدي في المغازي يقول جلس صلى الله عليه وسلم على المنبر وكشف له بينه وبين الشام، فهو ينظر إلى معتركه فيقول أخذ الراية زيد بن حارث، قال وأراد الشيطان أن يحبب إليه الحياة ويكره إليه الموت، فقال الآن حين استحكم الإيمان في قلب المؤمنين تحبب إليه الدنيا، فمضى ولم يلتفت الخاطر يحاول عدو الله. قال فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال استغفروا له، فقد دخل الجنة وهو يسعى يقول، وأخذ يذكر لهم أخذ الراية لسيدنا جعفر حتى بأن يقول لهم قطعة يده اليمنى، حمل الراية باليسرى وأخذ يحدثهم وقال قطعة يده اليسرى الآن، احتفظ الراية بعضديه وأخذ يحدثهم عن بعض شؤون المعركة، قال أثخن من الجراحة جلس ويحدثهم تأسم الجيش هناك في الأردن وهو يتكلم في المدينة صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال استغفروا لأخيكم فإنه شهيد دخل الجنة فهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث يشاف الجنة، وأخذ الراية بعد عبد الله بن رواح والنبي صلى الله عليه وسلم يرقبه وحتى استشهد وأخبرهم بذلك، وقال لما أصابته الجراح جاءه إذن الخاطر كما جاء سيدنا زيد، ويقول له قال فشجع نفسه سيده له أبيات في هذا مشهورة معروفة، وقال لهم أخذ الراية الآن خالد بن الوليد، ثم قال اللهم إنه سيف من سيوفك فانصره، لا إله إلا الله. وأسند الواقدي في المغازي يقول بسنده يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت جعفرا ملكا يطير في الجنة تدمى قدمته، ورأيت زيدا دون ذلك، فقلت ما كنت أظن أن زيدا دون جعفر، قال فجاني جبريل قال إن زيدا ليس بدون جعفر ولكن فضلنا جعفرا لقربته منك عليهم رضوان الله. كان هذا في السنة الثامنة من الهجرة في أوائله في جماد شهر جماد الأولى جماد الأولى، ولما بينه وبين سيدنا زيد جلس النبي صلى الله عليه وسلم، تقول سيدتنا عائشة عندما جاء خبر قتل زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة قالت يعرف فيه الحزن وأنا أنظر إليه، قالت من شق الباب صلى الله عليه وسلم، يقول ذكر يوم شانهم بدأ بزيد وقال اللهم اغفر لزيد اللهم اغفر لزيد اللهم اغفر لزيد اللهم اغفر لجعفر ولعبد الله بن رواحة، وهكذا يقول جاء في سيرة ابن إسحاق أنه بعد ما جاء خبر مقتل سيدنا زيد فولده أسامة تخلف ما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم أيام، بعد أيام جاء لما أتى نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنا ما غبت ثم جيت تحزننا، وبكى مع صلى الله عليه وسلم وقالوا لما أبطأت عنا ثم جيت تحزننا، فلما كان الغدر وصل سيدنا أسامة رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال إني للاقم منك اليوم ما لقيت منك أمس وتصلح كما أمس، فلما دنا من النبي إذن غلبته العبرة بكى، فبكى صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله. وانطلق صلى الله عليه وسلم إلى منزل سيدنا زيد، فلما رأته ابنته دهشت في وجهه فانتحب صلى الله عليه وسلم، قالوا بعض الصحابة: ما هذا يا رسول الله؟ قال له: شوق الحبيب إلى حبيبه، وهني عندي زيد، محبة الحق ورسوله له. ذكرهم يوم صلى الله عليه وسلم سيدنا جعفر وسيدنا زيد بن حارث، يقال أخواي ومنساي ومحدثاي. لا إله إلا الله. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فاستقبلتني جارية، قلت: لمن أنت؟ قالت: أنا لزيد بن حارث. يقول الذهبي بسند حسن. جاء في رواية ابن عساكر عن ابي سعيد الخدري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظرت إلى الجنة فإذا الرمان من رمانها كجلد البعير المقتب، وطيرها كالبخت، وإذا فيها جارية. قلت: يا جارية لمن أنت؟ قالت: زيد بن حارثة. وإذا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. وجاء في رواية الطبراني في المعجم الكبير حيث يقول في صلى الله عليه وسلم: ثم انطلقت فإذا نحن بثلاث نفر يعني في الجنة يشربون من خمرها ويتغنون. قلت: ما هؤلاء؟ قال: ذاك زيد بن حارثة وجعفر بن طلحة وعبد الله بن رواح رضي الله عنه. قال: فملت قبله، فقالوا: قدنا لك قدنا لك. لا إله إلا الله. في رواية الإمام الأجري يقول: ثم انطلق بي يعني في الجنة حتى أشرفت على ثلاثة يشربون من خمرها. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجمعنا وإياهم في دار الكرامة، ورزقنا الاتباع لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والتخلق بأخلاقه. اللهم املأ هذه القلوب بمحبتك ومحبته، وزقنا حسن متابعته، وارفعنا مراتب قربك والدنو إليك يا رحمن، ولا تفتنا في هذه الحياة ولا عند الممات، ولا تزغ بنا عن دربهم، ولا تقطعنا عن مرافقتهم في البرزخ والجنة ودار الكرامة وأنت راض عنا ويوم القيامة. وأوردنا حوض نبيك المورود، وظلنا في ظل عرشك وفي ظل لوائه المعقود، وجمعنا في أعلى الدرجات وأنت راض عنا من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، وأصلح شؤون الأمة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.